بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. فمن نعم الله تعالى على خلقه أن جعل لهم مواسم خير وبركة ومنح ربانية عظيمة، ما إن تنتهي المنحة الأولى إلا وتبعت المنحة الثانية، يتنافس فيها المتنافسون ويستزيد من فضلها المستزيدون. قال النبي صلى الله عليه وسلم: افعلوا الخير دهركم وتعرضوا لنفحات رحمة الله، فإن لله نفحات من رحمته يصيب بها من يشاء من عباده. وإن من هذه المواسم المباركة والمنح الرباني المتكررة شهر رمضان المبارك، الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ولم تقتصر منحة الله عز وجل في هذا الشهر على صيامه فقط، بل تفضل سبحانه وتعالى على خلقه بمنحة أخرى في آخره، ألا وهي زكاة الفطر، التي إن قام بها المسلم الصائم كانت له طهرة من اللغو والرفث وطعم للمساكين، مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا كان زكاة الفطر بهذه المنزلة العظيمة وهذا القدر الكبير، فحري بنا وقد جاء وقتها أن نبين شيء من أحكام هذه الشعيرة، فنقول: وبالله التوفيق، حكمها فرض عين على كل مسلم ومسلمة، لحديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان الحديث. وحكمتها لها حكمتان: زكاة الفطر، الحكمة الأولى تطهير للصائم من اللغو والرفث الذي قد يقع منه في أثناء شهر رمضان، فمن منا لا يسلم من وقوع شيء من مناقصات الأجر ومشوشات الصيام على الصائم، فكانت زكاة الفطر بهذا المعنى تطهير للصائم من اللغو والرفث الذي قد يقع منه في أثناء صيامه. والحكمة الثانية مثل ما جاء في نص الحديث، الحكمة الثانية أنها إطعام للمساكين ومواساة لهم في العيد، لأن وقت في آخر رمضان، وهذا مأخوذ من النبي، من قول النبي صلى الله عليه وسلم عن ابن عباس قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين. على من تجب؟ تجب على كل مسلم صغير أو كبير، ذكر أو أنثى، حر أو عبد، أدرك جزء من رمضان وجزء من شوال وملك ما يزيد عن حاجته وحاجة من يعولهم في يوم وليلة العيد. عندك زيادة فضل في البيت، أو عندك المكنة أنك أنت تشتري من ما يزيد عن حاجتك، إذا تجب عليك الزكاة، زكاة الفطر. لحديث ابن عمر رضي الله عنهما السابق قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان صاع من تمر أو صاع من شعير على الحر والعبد والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين. هذا الدليل على من تجب. ويجوز أن تخرج عن الجنين، كما قال أبو قلابة قال: كانت تعجبهم، أي تعجب الصحابة، قال: كانت تعجبهم صدقة الفطر عن الصغير والكبير حتى الحمل في بطن أمه. ووقت وجوبها تجب بغروب الشمس ليلة الفطر، وقيل يوم الفطر يوم العيد، يعني وقت الوجوب. وبمن هذا كله من قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث السابق من حديث ابن عمر: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان. والفطر من رمضان يتحقق بغروب الشمس ليلة العيد أو يوم العيد على القول الثاني، والأمر فيها واسع. ويستحب إخراجها يوم العيد قبل صلاة العيد، لحديث ابن عمر رضي الله عنهما، وأمر بها أن تخرج قبل الصلاة. ويجوز تقديمها بيوم أو يومين، وأكثر من ذلك للحاجة الملحة التي ظهرت عندنا في أثناء هذه الظروف التي نعيشها اليوم، لا سيما وأن مجلس الإفتاء الإماراتي عندنا في الدولة قد أفتى وأجاز بأن تخرج زكاة الفطر من أول الشهر بناء على الرأي الفقهي الذي أجاز هذا الأمر، ومن أخذ بهذا القول فهو في سعة إن شاء الله، ومن لم يأخذ بهذا القول وأخذ بالاحتياط فلا تثريب عليه أيضا، والأمر واسع إن شاء الله. ودليل من أخرها وذهب إلى أنها تكون في آخر رمضان ما جاء في صحيح البخاري: كانوا يعطونها قبل الفطر بيوم أو يومين. وذهب بعض أهل العلم إلى جواز تقديمها من وسط الشهر مثل ما أشرنا، وبعض من أوله، ولا يجوز تأخيرها بعد الصلاة لحديث من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات، فإن أخرجها من غير عذر آثم وكانت قضاء عليه. يعني يخرجها بنية زكاة الفطر، لكن أجرها لن يكون أجر زكاة الفطر التي يجب أن تخرج في الوقت، لكن ستكون أجر الصدقة. كم مقدارها؟ ذهب جمهور أهل العلم إلى أنها تخرج طعاما، وتكون صاعا من غالب قوت البلد كالتمر كالرز كالبر كالشعير، والصاع يوازي 2 كيلو و176 جرام، يعني تقريبا في حدود، لو نبغي نجبر الكسر نقول في حدود 2 كيلو ونصف، ومن زادها إلى 3 فلا حرج. وقد جاء في حديث ابن عمر رضي الله عنه، فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان صاع من تبر أو صاع من شعير. في حديث أبي سعيد الخدري، كنا نعطيها زمن النبي صلى الله عليه وسلم صاع من طعام أو صاع من تبر أو صاع من شعير أو صاع من زبيب أو صاع من أقط. وحديث ابن عباس والطعم للمساكين، هذه كلها إشارات إلى أنها تكون طعام، فهذه الحديث تدل على وجوب الصاع من الطعام كما قال أبو سعيد الخدري، وكان طعامنا يومئذ الشعير والزبيب والتمر والأقط. وقد فسر جمع من أهل العلم الطعام في هذا الحديث بأنه البر أي القمح، وفسره آخرون بأنه المقصود بالطعام ما يقتاته أهل البلاد أيا كان، سواء كان برا أو ذرة أو غير ذلك، وهذا هو الصواب. الأمر فيها واسع، لا تقيد بصنف معين، ومن أخذ بالرأي الآخر، لا سيما وأن مجلس الإفتاء الإماراتي وعندنا الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف وكذلك اللجنة الشرعية في صندوق الزكاة تفتي بجواز إخراج القيمة بدل العين، فيكون قد أخذ بفتوى معتبرة إن شاء الله. ومن المسائل التي تتعلق بزكاة الفطر أيضا، لمن تعطى؟ تعطى زكاة الفطر للمحتاجين، منهم من ذهب أن مصرفها هو مصارف الزكاة الثمانية، الزكاة الفريضة المفروضة، منهم من ذهب إلى أن مصرفها هم الفقراء والمساكين فقط، والأمر فيها واسع لأنها في النهاية ستذهب إلى المحتاجين الذين هم الموجودون في الساحة اليوم، الفقراء والمساكين. ومن المسائل التي تتعلق بزكاة الفطر، أين تخرج زكاة الفطر؟ يعني هذه من المسائل المهمة أيضا. تخرج في البلد الذي فيه الإنسان. زكاة الفطر متعلقة بالأبدان وليست متعلقة بالمال، لهذا يعني قال النبي عليه الصلاة والسلام على المسلم، على الصغير والكبير، الحر والعبد، الذكر والأنثى، هي إذن مختصة ومتعلقة بأشخاص وليست بأموال. فأين موقع هذا الشخص الذي سنزكي عنه زكاة الفطر؟ هذا هو موقع إخراج زكاة الفطر في نفس البلد، لكن يجوز إخراجها للمصلحة والحاجة إذا كانت هناك مصلحة وداع، كما جاء عند البخاري عن معاذ رضي الله عنه أنه كان يبعث بزكاة فطر أهل اليمن للمدينة. ويجوز دفع الزكاة للجهات المصرح بها من قبل الدولة، وعلى هذا إذا وصلتهم الفطرة في وقتها جاءت، وجواز تسليمها قبل ذلك بيوم أو يومين، فلحديث ابن عمر المتقدم كان يعطونها قبل الفطر بيوم أو يومين، يعني مسألة التقديم جائز إلى أن أوصلها البعض إلى أول الشهر، خاصة مثل ما ذكرنا وأشرنا إلى مجلس الإفتاء الإماراتي عندنا أجاز بأن تخرج زكاة الفطر مراعاة للظروف التي تمر بها المجتمعات اليوم، فمن أخذ بهذا القول فلا حرج عليه إن شاء الله. بهذا نكون قد وفينا المسائل المهمة التي تحتث بزكاة الفطر، نكون قد وفيناها حقها إن شاء الله. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات، يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.